إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، إن الولاء والبراء روح الإيمان، وهو مكلف. ولاؤك لله ورسوله والمؤمنين مكلف، وبراءتك من أعداء الله ورسوله والمؤمنين مكلف أيضا. أهل الفساد هم أهل السلطان وأهل الشوكة في غالب الأزمان، يشردونك ويضطهدونك، وهذه ضريبة معجلة يدفعها أهل الإيمان. سأل سائل فقال: كلما قرأت في تراجم أسلافنا في جدهم وعزمهم وقوة إيمانهم، فأردت أن أقلدهم فيما يفعلون أفشل، وأنا صادق في الطلب، لست بمرائي، أريد فعلا أن أقتفي أثرهم، لكنني أرجع مثل موج منكسر أو جيش منهجم. فما هو الفرق؟ ولماذا أرجع منهزما وكانوا يغفرون الجولة بعد الجولة؟ فاعلم أيها المحب أن الفارق هو علو الهمة. علو الهمة يورثك طول النفس. كلهم كان عالي الهمة. كان الشيخ سعيد الحلبي وهو قريب العهد منا يلقي درسه في مسجد في دمشق، فدخل عليه ابراهيم باشا الكبير ابن محمد علي، وكان السيف ماسا رجله وهو يلقي الدرس، فدخل ابراهيم باشا فلم يغير هيئته، فتألم ابراهيم وكظم غيظه وانصرف، ثم ارسل له بألف ليرة ذهبية، فرد الشيخ الحلبي: هذه الدنانير الذهبية ومعها رسالة قصيرة يقول فيها: إن من يمد رجله لا يمد يده. اذا مد رجله كان مقصودا. هكذا عزتهم بالعلم ما كانوا يطمحون لدنيا، فما فل شيء من عزمهم ولا كسرت شوكتهم. خسافة الهمم غشت كل مناحي حياتنا. الآن في جرائدنا الرسمية وغير الرسمية معتم وعويل. لماذا؟ لمقرع أشهر زانية في القرن العشرين، أشهر امرأة زانية في القرن العشرين، أهلكها الله عز وجل. قامت الصحف وتصدرت الصفحات الأولى المهمة والصفحة الثالثة المهمة أيضا عن حياتها وعن مآثرها. ومن المبكي حقا ان في اول الشهر الماضي يوم 3 ربيع الثاني سنة 1418 رحل عن دنيانا احد الاحزاب الكبار من اساتذتنا، كان نجما من نجوم الادب والدفاع عن الاسلام في مصر والعالم على مدار 60 عاما، الشيخ الامام الكبير العلم طيب الله ثراه وسقى جسده، الشيخ ابو فهد محمود محمد شاذ رحمه الله. هذا الرجل مات برغم انه كان نجم الادب ونجم المجلات الادبيه، وكانت له قناه لا سرير، وترك الجامعه وهو كان خلف كل الاداب ليرد على طه حسين في مداعيه في الشعر الجاهلي. وكان طه حسين استاذ محمود شاكر، فترك الجامعه ليرد عليه، ورد عليه وامر انقصف منه سنه 1936. والرجل يكتب ويدافع ورقص رقصه بطوليه ضد من سموه استاذ الجيل احمد قطب السيد وضد عبد العزيز فهمي اللي هم عاملين الكرماي والمترو في مصر الجديده باسمه حتى الان. ايه نادر هؤلاء؟ ارادوا ان يحولوا اللغه العربيه الى لغه عاميه، وان يستبدلوا اللغه العربيه حروفها بالحروف اللاتينيه، ان يستبدلوا الحروف اللاتينيه بالحروف العربيه. فوقف ضد هؤلاء وقفه شامخه وكان كالجبل الاشم. ورحل الشيخ محمود شاكر، حتى وزارة الثقافة اللي هو يعتبر رأسها وهو الذي زانها لم تنع الرجل، فهو لا يحتاج اليها بطبيعة الحال. وزارة الثقافة لم تسمع له الكذب. وزارة الثقافة في الكويت هي التي دفعت الكذب في غرفة وغرفة الانعاش وغرفة العيال مرتبة لهذا العالم. عقوق مستمر وجحود اضطرار، عش مجبرا او غير مجبر، فالخلق مرغوب مقدر والخير يهمس بينهم ويقام للسواس منبر. هكذا يقام للسواس منبر ان الخير يهمس بينهم. فيموت الرجل ويرحل عن دنيانا ولا احد يذكره. هكذا فليكن العقوق، هكذا فليكن الجحود ونكران الجميل. لكن الرجل احسبه والله حسيب ما كان يرجو من هؤلاء مدحا ولا جزاء ولا شكورا. لكن هذا نمط يغزو حياتنا كلها، نمط يغزو حياتنا كلها. امراه تعترف بالخيانات ويجري وراءها الذين اخلدوا الى الارض وصرعهم الملك الذي لا يبقى الا وجهه، وتصرمت عنهم الدنيا وتصرم عنهم الجاه وتصرمت عنهم الشهره التي اهلكتهم، وقال ما جابوا الارض طلبا لها. كل حي سيموت. ليس في الدنيا ثبوت، حركات سوف تفنى ثم يتلوها خفوت، وكلام ليس يحلو بعده الا السكوت. ايها السادر كلي، اين ذاك الجبروت؟ كنت مطبوعا على النطق فما هذا الصمود؟ ليس شعري اهمود ما اراه ام خنود؟ اين املاك لهم في كل افق ملكوت؟ زالت التيجان عنهم وخلت تلك السخوت، اصبحت اوطانهم من بعدهم وهي قبود. لا سميع يفقه القول ولا حي يصوت، عمرت منهم قبور وخلت منهم بيوت، خمدت تلك المساعي وانقضت تلك النعود. انما الدنيا خيال باطل سوف يفوت، ليس للانسان فيها غير تقوى الله قوت. افرايت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. هذا الشاب الذي صنع خلفها بيعطيها في حفل العشاء الاخير خاتم من المال بمليون جنيه، مليون جنيه، والله اعلم خطر بباله ان يؤدي الزكاة المفروضة على المليارات ام لا. انما البكاء على قساسة الهمم. ان اسلافنا ولدوا وهم ينظرون الى السماء فتعلقت انظارهم بفور، وهؤلاء ولدوا وهم ينظرون الى الارض لا يرون الا شراك النعم وموضع القدم. ان الهوان حمار الدار يألفه، والحر ينكره، والفيل والاسد، ولا يقيم بدار الذل يألفها الا الذليلان. عير الحي والوسد، عير الحي والوسد، هذا على الخصب مربوط برمته ولا يسد فما يأوي له احد. هذا هو الهوان. خسافة الهمم دخلت في حياتنا حتى في اختيار الزوج، وهذا السبب له صلة نزيلة لموضوعنا في جيل التمثيل ومواصفات هذا الجيل الكريم. لو ان رجلا ذهب الى الصحراء واشترى فيها الفدان الذي لا يزرع ب100,000 لقال الناس مخبول ومجنون، 100,000 لفدان لا يزرع؟ هذا الذي ينكره الناس يقعون فيه اذا ذهبوا ليخطبوا حفل الاسطوري الاستفزازي في بلد اغلب اهلها جياع، وينشر على صفحات الجرائد قطعة الجبن فيها ب$300، يعني ب1,000 جنيه، قطعة جبن تضع في سندويش، قطعة جبن ب1,000 جنيه، وجاي مجموعة من البغال المستوردة بمبالغ باهظة $15,000 لترفع زين فستان العروس، وتغطى نوافذ الصالة ب8,000 متر حرير طبيعي، وجعل يعدلون اشياء لا تدخل تحت الحظر. المهم قيمة الحفل الإجمالية تكلفت 4,000,000 جنيه. هذه المرأة المخطوبة كم مهرها وكم مؤخرها اذا كان الذي انفق على ذلك 4 مليون. يا ترى الضيف ذهب هذه المرأة مش هو ده دفع المال في الاراضي الفوق؟ هذه المرأة أليست مثل الأرض البور؟ ما الذي سيخرج من صلبها؟ ما الذي سيخرج من صلبها؟ ادفع ألوف مؤلفة في طلب مثل هذا النمط من النساء، اللي هو ورد في الحديث الصحيح إنه مثل الجرس. المرأة الفاسدة مثل الجرس. فهذا رجل يطلب معاشرة امرأة جرباء ويدفع فيها كل هذا المال. انما هي فتة الهمة في الطلب. فاذا كان هذا مقياسه في طلب شريك حياته وإلفه ونصفه، فما بالك ببقية مناح حياته الذي ميز بين الجيل الاول العظيم وبين الاجيال المتعاقبة كثيرين مثلا، هو علو الهمة. علو الهمة كما قلت يطيل نفسك في البذل، واذا طال نفسك لا يضرك الاذى في الله ولا يضرك ما فاتك من الدنيا. تدبرت قصة اهل الكهف وارسلت طرفي فيها مرة ومرة، فوقفت على بعض المعاني. انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا. تعرف لا يقيم صلبه الا رجل قوي القلب، لا يقيم صلبه ويخف رجلا، وكما يقال الاشجار تموت واقفة. ان الرياح اذا اشتدت عواصفها فليس ترمي سوى العالي من الشجر. حشيش في الارض لا يضيره الرياح والبروق والرعود، لا يتأثر الا الشجر العالي الواقف طويل القامة. كذلك المحن لا يحتج لها الذين اخلدوا الى الارض، انما تصيب القمم. تأمل في الايات. انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى اذ قاموا وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض. اذ قاموا بعد ربطنا، لانه لا يقوم ولا يفطر الا اذا استقام قلبه. فلذلك تقدم ذكر الربط على القلب قبل القيام. والمصائب التي تأتي ظرافات ووحدانا لا يتحملها الا قلب جسور يستوي معه الدفن والتراب. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: ما بيتي والسجن الا واحد، فعلام يخشى. هذا من اثر اللباط على القلب. ومن الذي ربط؟ الله هو الذي ربط، والذي يربطه ويبرمه لا يحله احد. فتبارك الذي ربط، لا انفصام لها، لا انفصام لهذا الربط. اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا. المدهش ان هؤلاء الفتية كانوا أولاد عرية الخوف. سبحان الذي يخرج الحي من الميت. أولاد عرية الخوف. البيوت الراقية تنحوا وتركوا مظاهر الترف، وآواهم الهروب إلى كوخ إلى كهف خجل. لكن قطرة من خيط جودك تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. كهف خشن، لكن لا يحسون بذلك. تركوا الترف والدعس انحيازا إلى جانب الله عز وجل. تعرف قصة أهل الكهف قصة فريدة، لأن هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها مثل هؤلاء الفارين بدينهم دون الأنبياء. فقط القرآن يدور على الأنبياء لأنهم الأسوة والقدوة والمثال. فضرب المثل بأصحاب الكهف ليقال لأبناء الناس لكم فيهم أسوة. ضرب المثل بهم لذلك لكم فيهم أسوة. لزوم الكهف معناه الاعتزال، والعزلة في المجتمع الفاسد لا بد منها. العزلة كتمان، عزلة بالبدن وعزلة بالقلب. فإذا استطعت أن تخرج من بلدك إذا استعلن فيها العصيان اخرج. فإن السلف كانوا يفعلون ذلك. خرج بعض العلماء من بلد يسب فيه عثمان، وقال لا أقعد في بلد يسب فيه عثمان، ورحل. ونحن نعلم أن انتقال الإنسان من درج إلى درج كم يكلفه، لكن إذا عجزت فلا أقل من اعتزال هؤلاء بقلبك. لا تشارك في اهتماماتهم، ولا تعيدهم على باطلهم، ولذ بإخوان الصدق. الكلام عن العزلة كلام طويل، لأن ليس المقصود بالعزلة أن تعتزل بإطلاق، لا. العزلة لها ضوابط حتى لا يؤول الحال أن تعتزل الناس جميعا فتدخل الأفكار الهزامة مثلما حدث لبعض الجماعات المنحرفة. اعتزل ثم بمضي الزمان كفر الناس وقال هؤلاء ليسوا مسلمين، لأنهم رضوا بالتحاكم إلى القوانين الزائرة، فكان ذلك بوابة التكفير تكفير المجتمع. لا، العزلة وعدم فهم العزلة أحد الأسباب المفضية إلى ضعف عقيدة الولاء والبراء. الجهل بمراتب الأحكام الشرعية له دخل بوهم عقيدة الولاء والبراء. هذا الذي نراه، الصفح الذي نراه في ديار المسلمين، ركن الجهل هو أحد الأسباب الرئيسية فيه. تصور الرسول عليه الصلاة والسلام يسب ويشتم ويرسم بالصورة المهينة التي تعلمونها جميعا، ومع ذلك كما قلت لم يذكر من أي رئيس دولة إنكار. ولما مات في الثانية تكلم ثلاثة رؤساء بالمسألة دي ونددوا بالمخابرات البريطانية والفرنسية، وقالوا ان ده اعتداء على الحريه الشخصيه. الحريه الشخصيه ان يستعلن المرء بالفجور، هي دي الحريه الشخصيه. تكلموا ثلاثه وجاء كلامهم في الجرائد الرسميه. فانظر الى هذا التباين لتعلم من يوالي من ومن يعادي من. علو الهمة الحيوان يجعل له قيمة. حيوان الأسد قال هو ملك الغار. لماذا؟ لأن الأسد لا يأكل الجية أبدا، ولا يأكل الطعام الزايد على الإطلاق، بخلاف الكلب، بخلاف الذباب الذي كلما ذب آب ورجع. وقال القائل: تركت وصالهم شرفا وعزا لخسة سائر الشركاء فيه، ولا تلد الأسود حياض ماله إذا كان الكلاب يلغن فيه. تبارك فحتى الهمة. وانت تأمل بكلب أهل الجهل، كلب تبع الصالحين فنبل ذكره وعلى قدره وذكر في كتاب الله المجيد. وهذا كلب تعلق بآدمي يموت، فكيف إذا تعلقت بالحي الذي لا يموت؟ كم يكون قدره وكم يكون نبله؟ فلماذا نرضى بالكون وخسافة الهمم في حياتنا؟ ولو الجراء ضريبة أن تدفعها، تتولى الله ورسوله بتدفع، تتبرع من الكافرين والفاسقين والمنافقين بتدفع، تدفع الفاتورة على الوجهين. لكن الأمر كما قال الله عز وجل: والآخرة عند ربك للمتقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، إنني إذا ضربت المثل أحيانا ببعض أهل الكفر لا أقصد الاحتجاج بهذا المثل وبضربه، إنما أقصد إثارة الهمم. فإن المرء إذا رأى الرجل الدون يرقى وهو خامد عز عليه أن يظل في هذا الخمود. ما أولد مثل هذا الخفق في موضع الحجة على الإطلاق، ولا أحتج بهؤلاء ولا أرفع بهم رأسا على الإطلاق، إنما أرفع الرأس بالقرن الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه. القرون الثلاثة الفاضلة التي زكاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أيها المسلمون، هل أحد منكم يعرف جليبيبا؟ هل تعرفونه؟ يعز علي أن يكون أغلب المسلمين لا يعرف من هو جليبيب. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا غزوة مع أصحابه، وبعد أن انقضت الغزوة قال: هل تفقدون أحدا؟ قالوا: نعم، نفقد فلانا وفلانا. ثم قال: هل تفقدون احدا؟ قالوا: نعم، نفقد فلانا وفلانا. ثم قال لهم: هل تفقدون احدا؟ قالوا: لا. قال: ولكني افقد جليبيبا. فالتمسوه في القتلى، فالتمسوه فاذا هو قد قتل سبعه وقتلوه. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف عليه وقال: قتل سبعة وقتلوه. سبع مرات قتل سبعة وقتلوه. هذا مني وأنا منه. سبع مرات كما في صحيح ابن حبان، سبع مرات يقول: هذا مني وأنا منه. هذا جليبيب من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من سبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو. لكن في زمان الصعب ينبغي أن نظهر هؤلاء الذين يملكون الإعلام في العالم، هم اليهود والصحافة الضعيفة في البلاد السابعة للقوي، تكون بوقا وظلا للصحافة القوية. فإعلام المسلمين إعلام يهودي يسير على نفس الخطة. المهم تروج الصحيفة، لا ولا يضر ما الذي ينشر فيها، لا يضر ما الذي ينشر فيها. فكل يوم يلمعوا جناح وشذاذ ويرفعوه. المعهد النموذجي في مدينة نصر، المعهد الأزهري، في يوم عيد الأم، العيد البدع الذي يحس في النفس أن يحتفل به في المعاهد الأزهري، في يوم عيد الأم أتوا بالأم المثالية الممثلة أمينة رزق في المعهد الأزهري، الأم المثالية. ما وجدوا أما محترمة في هذا المجتمع يقدمونها للبنات والشباب إلا أمثال هؤلاء. أنا أذكر هذه النماذج لتحس بمعنى الغربة فإلان هذا اللهو واللعب، وإلان هذا التغافل الذي نعيش فيه في بيوتنا والطوفان شاسع. اننا نحتاج الى اظهار امثال جليبيب، الرجل الذي كان نكرا في قومه، حتى انه كما روى ابن حبان بنفس السند في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: اريد ان اخطب ابنتك. قال: نعم ونعمى عيني وانا اقول. فقال صلى الله عليه وسلم: ولكن ليست لي. قال: اذا حتى استشير امها. فجاء الى الام فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب ابنته. فقالت: نعم ونعمى عين. قال لها: لا ولكن ليس له. قالت: لمن اذا؟ قال: لجليبيب. قالت: جليبيب؟ لا والله، قد جاءها فلان وفلان ان ازوجها جليبيبا، رجل نكره لكنه عند الله معروف. وما يضر العبد ان يكون مجهولا في الناس لا يعرف اذا كان الله يعرفه. معرفته هي التي تنفع العبد. واذا نسي الله عبدا هلك ولو ذكره العالمون. ان اويس القرني رحمه الله وقد دكاه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال خير التابعين رجل يقال له أويس. المهم أويس القرني لما جاء إلى عمر بن الخطاب واكتشفه عمر وعرفه قال له ادع لي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى أن من قابل أويسا فليطلب منه الدعاء، ادع لي. فقال له أنت أولى أن تدعو لي إنك حديث عهد بسفر صالح. فدعا له فقال له عمر إلى أين تتجه؟ قال إلى مكان كذا. قال عمر تحب أن أكتب لك إلى عاملها، محافظ يعني أكتب له رسالة يهتم بيك وينزلك المنزل السهل الجميل. فقال له لأن أكون في غبراء الناس أحب إلي، دعني من الشهرة، أنا لو شهت في الناس هذا أحب إلي. فنزل في هذا البلد ففضل الناس إليه، فجاءوا جماعات يطلبون منه الدعوات كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام وأوصى. فلما علم أن الناس فضلوا له هان على وجهه في الأرض، لا يضر أن يجهلوا الناس وأن يجهلوا قدره، إذا كان الله عز وجل يعرفه. فجليبيب لم يكن له زيد ولم يكن معروفا، فقالت المرأة ومن جليبيب؟ قد طلبها فلان وفلان. فتكلمت الفتاة الحي من وراء الخباء من وراء الست وقالت ويحكم أتردون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اسمعنا يا معاشر النساء، ويحكم أتردون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اجعلوا أمري لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتزوجت جليبيبا فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء جميل رقيق جامع، قال اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا. لكن جليبيبا خرج الى القدوة بعد وقت قصير من الزواج ومات. قال ثابت فما وجدنا امرأة انفق منها في المدينة، كل عن الخط كله يريد ان يتزوجها ويحظى بالعيش معها. هكذا اذا اردنا الاحتجاج اوردنا امثال هؤلاء، ليس عندنا في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نكرة على الاطلاق، كلهم يسيرون مسيرة الشمس. إن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل على زياد بن أبيه وكان رجلا غشوما، فقال له يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فر الرعاء الحطمة، فر الرعاء الحطمة فلا تكن منهم. فر الرعاء الحطمة لما يكون راعي غنم وليس عنده حبل، ومن طبيعة الغنم الشرود، كل ما يصاب من غنم يرزعها في الأرض يبقى هيموت الغنم، لن تبقى معه غنم، فتر الرعاء الذي يحسن الغشيش الذي ليس عنده حبل، فيقول له إياك أن تكون منهم، فيوم يرد عليه فيقول له اجلس فإنك من نخالة أصحاب محمد، هو أنت منهم يعني أنت أكابر، أنت من حسان جمعا هم يزيلون سيد. فرد عليه عائب بن عمرو صحابي صاحب الواقعة، قال له أوفيه النخالة؟ كالذين قال فيهم لا والله إنما كانت النخالة في غيرهم. وبعده يعرض به إنما هؤلاء ليس فيهم نخالة على الإطلاق. فهذا النمط هو الذي نحتج به. لكن أحيانا نذكر بعض نماذج من الكفرة، نوع من اتصال الهمم لما ترى الرجل الدوني الحقير الذي يقدم للتراب وانت تفتح دعوة الحق هو خلق وانت تحت، هذا يحبطك. في ولاية في أمريكا اسمها ولاية هيوستن، هيوستن ده اسم رجل أمريكي خطبة بليغة جدا خطب بها قلوب الأعضاء. الرئيس الأمريكي بعد انتهاء الخطبة قال له إن ولاية تكساس التابعة لكندا ولاية حيوية وخطيرة ونحن نريد أن نضمها إلى أمريكا وقد استعدتك لهذه المهمة. فقال له أعطني مالا ورجالا وآتيك بها. قال لو كان عندي مال. علو الهمة هو وقود الاستمرار في عقيدة الولاء والبراء، الضريبة التي تدفعها كل يوم لولائك لله ورسوله وبراءتك من أعداء الله ورسوله لا يصبر عليها إلا ذو همة. وللبحث صلة بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال بعض العلماء إن القلوب جوالة، إن القلوب جوالة، فقلوب تطوف حول العرش وقلوب تطوف حول الحش، حش اللي هو دورة المياه. فالقلب جوال، قلب يطوف حول العرش وقلب يطوف حول الحش. أغلب مليونيرات الأرض قلوبهم من النوع الثاني، قلوبهم تطوف حول الحش، كل حياتهم أكل وشرب ولذة وخدع وقضاء الشهوات. أهو المأسوف على شبابه اللي هو ذهب لا قيمة له حتى في الدنيا، حتى في الدنيا الجنازة المهيبة اللي هي بتفكرهم بجنازة إرشد رئيس وزراء بريطانيا في الحرب العظمى. الجنازة المهيبة دي للمرأة وهو لا قيمة له حتى في الدنيا. بس على العكس طلعت الصحف تتكلم وتقول لك ايه اصحاب الدماء الزرقاء ازاي يمسوا بشرة الاميرات وطلعوا يتكلموا عن اساس ان العرب جرب. المثل الشهير المعروف لا نعمى عين في الدنيا والله اعلم بالاخره. حياه الشكل ايه؟ يقول لك كان هويته اقتناء النساء زي المداريا كده. زي ما انت بتحب تقتني مداريا، او لو انت مثلا رجل يعني تقتني كتاب تقتني شيء نفيس له قيمه، هي دي كانت حياته اقتناء النساء الجميلات والسهر في الملاهي الليليه. ابوه ملياردير رجل غناء فاحش الى ابعد الحدود، له طارات خاصه وجراج كامل، جراج كامل جراج كبير جدا، كل الجراج عباره عن سيارات حديثه في العالم السريعه اللي هو بيحب يقتنيها، يعني يركب كل سياره مثلا في السنه مره. هو زي انت عارف الجزم بتاع العندليب الاصفر لسه لحد دلوقتي بيلمعوه، انا ما اعرفش بيلمعوه ليه لحد دلوقتي. كل ما تيجي الذكرى الثانويه يوم واخدين لحظه للجزم. هو ايه الموضوع ده؟ الجزم مالها ايه ما وزي؟ بقول لك الفقيد والمأسوف على شبابه كان بيلبس مش عارف 14 جزمه وزي. شفت الناس؟ اهو ده عنده مليارات. ما الذي خرج به وقد صار رهين قبر منبوذ في ضحيه من ضواحي لندن؟ ما قيمه دنياه كلها وما قيمه ما فعل؟ لا قيمه لها على الاطلاق. ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين. يا سلام على الاذيه، تهز القلب هز. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم. أنا نفسي تقرأ سورة الأنعام بتمعن. سورة الأنعام دي سورة التوحيد، سورة الأنعام دي سورة جليلة كلها توحيد، تخاطب القلب تهز وتر القلب هزا عنيفا. سورة الأنعام، فهذه القلوب التي تطوف حول الحش كل حياتهم اكل وشرب. قال صلى الله عليه وسلم يقول ابن ادم مالي مالي، وهل لك يا ابن ادم من مالك الا ما اكلت فافنيت. كل ما شئت كل خروف، الباقي على المجال. مكلف مكلف، جسمك بياخذ ما يحتاج اليه والباقي عباره عن جهد وعرف. الامام مالك رحمه الله كان يقول اني لا استحي من الله من كثره توددي على الخلاء. اصحاب الهمم العالية، وهل لك يا ابن ادم من مالك الا ما اكلت فاثنيت او لبست فابليت او تصدقت فابقيت. كل امواله للاكل والشرب، فهذه قلوب لا قيمه لها. ليه؟ لان كعبتها التي تدور حولها الشهوات يتمتع، بخلاف النمط الاول من القلوب. القلوب جوالة، فقلوب تطوف حول العرش. من هذه القلوب قلب الزكي الزاكي سعد بن معاذ رضي الله عنه. سعد بن معاذ كان رجلا بشرا من البشر يمشي على الارض بقدميه، ولما مات اهتز له عرش الرحمن. هل تصدق؟ يا له من عبد، قيمة هذا العبد يهتز له عرش الرحمن يوم يموت، له عند الله خز. إن العرش اهتز يوم مات سعد، وكان سيدا شريفا مطاعا نبيلا من نبلاء الرجال محببا الى النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه القلوب قلب انس بن النضر رضي الله عن انس، وهو عم انس بن مالك وبه سمي انس. هذا السيد الزاكي صاحب هذا القلب لما كسرت الربيع بنت النضر ثنية جارة لها وأرادوا الخطاب، أبى عليهم أنس وقال: تكسرون ثنية الربيع؟ لا والله لا تكسر أبدا. فرفعوا أمرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والثنية مقدم الأثناء. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله الخطاب. قال: يا رسول الله، تكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ابدا. فليأخذوا السية وهم يرفضون، لا بد من القصاص، لا تكسر سنت، انما هي لا نحتاج اليه. فلا يزال النبي عليه الصلاه والسلام يقول: يا انس، كتاب الله القصاص، وهو يقول: لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ابدا، حتى يرضى القوم بالسية. فحينئذ يقول صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. يا له من عبد، كم قدره ومن يساوي أن يقسم على الملك الجليل، أن يقسم عليه أن يفعل كذا، فيمتثل الملك الجليل له ويفعل. كم يكون قدر هذا العبد؟ وانت بترى لو واحد يلوذ بواحد من اهل الدنيا لا قيمة له، اذا اصابه مرض او اذا اصابه موت لا قيمة له، مات في الارض فرعون يشترك ويدس على الكل لان ظهره فلان، ويمشي تعرف ظاهره التصور انه يبقى قس او دجاج ويعمل نفسه فرعون. ظاهرة التطور دي وظاهرة العملاقة من المتقدمين تراها في هذا النمط من الناس، ويمشي براحته خاص لا أحد يكلمه لأنه مجنون. الملك الجليل أقسم عليه عبد من عباده فأبره. هذا النمط من البشر قلوبهم تطوف حول العرش، لا يطوف القلب حول العرش إلا بعلو همة وطب انتماء. لذلك بنزل دائما على علو الهمة. من علو الهمة ألا تنظر حولك، لو نظرت حولك لاستوحشت بقلة التاركين. دائما طريق الحق تجد فيه الفرق بعد الفرق، الفرض بعد الفرض، طريق الحق. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى من على أهل الكهف لما قال عز وجل: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. الضرب على الأذن نعمة من الله، أن تكون أصم لا تسمع الناس، لأن أكثر المطالب التي تفتح العدل سببها الناس. فالضرب على الأذن نعمة جليلة، لا تسمع إلا من الوحي فقط. لو أنت ماضي ثم أذنت إلا عن نداء الحرب. كثرت ملابسة الناس بتسمك العادة بالذات في هذا الزمان. فبع بكلمة الحق مر ومخوف وعواقبه وخيمة، لكن يبقى بعد ذلك جلالة الذكر، جلالة الذكر. والنهاردة لما يحبوا لمعوا اللي هم الزعماء القوميين وبيعملوا مسلسلات وأفلام، أي واحد يبص الواحد من هؤلاء إذا كان بأخرى قصته مثلا يتمنى أن يكون مثل، برغم أنه لا وزن له على الإطلاق، لكن لما عوفه لكن لا وزن له. لكن بقي الذكر. كم من التجار أصحاب الملايين اللي ماتوا اللي كانوا موجودين أيام الإمام أحمد والإمام البخاري بل أئمة الإسلام الذين لا تعرفهم الجماهير. طب حد فيكم يسمع عن إبراهيم الحربي؟ إبراهيم الحربي الإمام الكبير العالم صاحب كتاب غريب الحديث وأحد تلاميذ الإمام أحمد. نحن أمتنا تمتاز بكثرة العمالقة. لما تحب تعز العمالقة الشوامخ في أمتنا تكل من كثرة العادة. إبراهيم الحربي رحمه الله رجل صاحب همة عالية، قال اشتكيت ضرسي 20 عاما فما شعرت بي أمي ولا امرأتي. مريض مريح، في مريض كده مزعج مشوني يبهدئ يدخل لا يخف لا يخف عن الأليم بيوجع حد اللي حواليه. مريض مزعج، وفي مريض لطيف خفيف يمرض ولا يشعر به احد. ايه اخبارك؟ الحمد لله انا بخير. ويلهج بذكر الله والثناء على الله عز وجل. ابراهيم بن حربي من هذا النوع المريح، مع ان في حديث موضوع لا اقول على انه حديث، لكن اقول على انه كلمه مشهوره وهي حق فعل بين الناس. لا ألم كألم الطر ولا وجع كوجع العين. أي واحد طبعا عنده حس حديثي يعرف إن ده اللي وضعه طبيعي، يعني هذا ليس عليه أنوار النبوة. لا ألم كألم الطر، شوف الكلام شوف الكلام، ولا وجع كوجع العين. فعلا ألم الطر من أشد الآلام، لأنه مكان الرأس والرأس فيها سيطرة كاملة على الجسم. حتى إن الشافعي رحمه الله لما أراد أن يبين أن وقوف اللئيم وقوف الشريك بباب اللئيم هذه مسألة لا تطاق ولا يقدر عليها، جعل يعدد المحالات الممكنة، فذكر منها وجع الضرس، قلع ضرس وضرب حبس ونزع نفس ورد أنف. كل ده مستحيل، من أرد أنت مثلا هذا مستحيل. لقلع غرس وضرب حبس ونزع نفس ورد أنت وقود فرض ودفق جلد بغير شمس ونفخ نار وحمل عار وبيع دار بربع جلد. كل ده أهون من وقفة الحر يرجو نوالا بباب نحن. وقفة الحر على باب اللئيم أعظم من هذا الذي قاله الشافعي رحمه الله. فلم يستكي ضرس 20 سنة لا تشعر امرأته به ولا تشعر أمه به. شوف الهمة العالية في كظم الألم، في كظم الألم، برغم أنه لو قال أو اشتكى أو نحو ذلك فهذا مباح لا شيء فيه. والذي الإنسان إذا عاده عائد فشكى له علته من باب التنفيذ ليس من باب الشكوى جاز له ذلك، كما في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال مرضت بمكة مرضا أشفيت فيه على الموت، كذلك في حديث الوداع. قال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت يا رسول الله انه قد بلغ بي من الالم ما ترى، قد بلغ بي من الالم ما ترى، فبيشتكي كل شغل اللي حصل لي، ومدى ما وصلت اليه صحتي من التدهور، وعندي مال اريد ان اوصي به. فذكر المرض ليس على سبيل التشكي والتفخم على قدر الله تبارك وتعالى جائز، ولكن كظمه من باب النظر. ومن علو الهمة ايضا ما قاله محمد بن واسع رحمه الله. محمد بن واسع ده الله يعرفه، وقل من الناس من يعرفه. لما تقرأ سيرة محمد بن واسع تبكي على نفسك. هو صاحب الكلمة الشهيرة، لو كان للذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يجالسه. وكان محمدا من العباد الزهاد، من العباد الزهاد، كان يقول إني لأعرف الرجل يبكي 20 سنة ورأسه بجانب امرأته ما تشعر امرأته به، يعني يبكي من خشية الله، فتدركه العبرة، فلا تشعر امرأته به ورأسه بجانب رأسها. يا لعلو الهمة. ولذلك صدق لمثله ان يكون في زمرة السبع الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل الا ظله. فذكر منها منهم صلى الله عليه وسلم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. تعرف الدمع انما يسوقه قائدان، دمعك لا ينزل الا اذا ساقه بالسوق قائدان. القائد الاول قائد الخوف، والقائد الثاني قائد الشوق. فالخائف باك والمشتاق باك، كلاهما يبكي. فالخائف من الله عز وجل يبكي، والمشتاق الى لقائه يبكي ايضا. فالذي عمر قلبه بذكر الله عز وجل اذ قلبه يطوف حول العرش انما يبكي اما فرقا واما شوقا، فلا يزال يبكي ابدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. نحن عندنا في الثلاث همم، ولذلك نحن نحتاج الى من يبرد. انا اريد الدعاء وطلاب العلم ان يعقدوا المجالس في سير السلف، ان يقرأوا سير السلف ويقفوا عند النكات التربوي في سير هؤلاء العظماء، يعرضونها على الجماهير، يعرضونها على الجماهير. ابو سعيد الاسد ابي داود، ابو بكر بن ابي داود خرج يكتب الحديث، خرج يكتب ابو سعيد الاسد ويكتب عنه الحديث، واشترى 30 مدة باقلة، وكان معه الرغفة. اللهم استعان. تعرف الرغيف بتاع ابي نوح؟ تسمع ابي نوح؟ او الشاعر يقول يجوع ضيف ابي نوح بكرة وعشي، اجاع بطني حتى وجدت طعم المني، وجاءني برغيف قد ادرك الجاهلي. رغيف بقى مصنوع بقى حجر الصلب، كفان حي الصلب. وجاءني برغيف قد ادرك الجاهلية، فقمت بالفأس كيما ادق منه شظي، عايز اكل وما يجيش اللقمة إلا بالفعل. أم يأخذ لقمة سلمت فطار الحجة بالفعل. سلم الفأس وانقاع مثل سهم الرمي. طلعت اللغة لي كالقليل. فشد رأسي ثلاثا ودق مني ثلي. فبتحاكوا لنا كنت كفر لسنان. اهدى رغيف ابي نور. اشهر من ابي نور. اول حتى تعرفوش. لكن شوف رغيف ابي نور. رغيف خالد الزكت. اهو ام ابن ابي داود عملت شجارة قد كده فيها أرغفة أبي نور. فإذا أراد أن يأكل ذهب إلى شط الفرات ويدفع الرغيف ساعة وبعدين يأكل ويقرأت له أربع حبات وينطلق إلى أبي سعيد الأسد يكتب الحديث. فنفذ زاده ولكنه كتب عن ابي سعيد 30,000 حديث. السلام على الهمم. الهمم وابو بكر بن ابي داود ده انت ما تعرفوش ابو بكر بن ابي داود. انت تعرفوا ابوه. تعرف ابوه مين؟ ابو داود صاحب السنن الشهيره. الامام ابو داود سننه احد السنن الاربعه الشهيره واحد الكتب الستة. كتب الستة البخاري ومسلم وابو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. الصحيحان اللي هو البخاري ومسلم. السنن الاربعة اول هذه السنن مرتبة عند اهل العلم. سنن ابي داود في الثناء والذكر وحسن التبويب. اهداء ابن ابو بكر بن ابي داود. وهذا موقف من المواقف اليسيرة في حياة هذا الإمام الكبير العارف. فيه إمام يمكن ترتب اسمه على لسان في هذه المجالس وترتب اسمه أكثر في مجالس الحديث المصطلح وفي مجالس شرح كتب الحديث زي صحيح مسلم وغيره. الإمام عبيد الله ابن عبد الكريم. حد من طلبة الحديث كان يقول لي ده يبقى كنيته مين؟ عبيد الله ابن عبد الكريم. هذا الإمام هو أبو زرعة الراز. أبو زرعة الراز. روى ابن أبي حاتم في مقدمة كتابه الجرح والتعديل. وكذلك روى هذه القصة الحاكم في علوم الحديث. وكذلك رواها الخليلي أبو يعلى الخليلي في الإرشاد لذكر علماء البلاد. وكذلك رواها ابن البناء في فضل التهليل وثوابه الجزيل. والقصة طويلة. القصة فيها يعني زيادات. تقول القصة أن محمد ابن مسلم ابن وارة أبو عبد الله الرازي قال لأبي حاتم الرازي هلم بنا نذهب إلى أبي زرعة نلقنه الشهادة في الموت. فجاء أبا زرعة وهو في السوق. السوق يعني وهو في النزع يجود بروحه. ابو حاتم الرازي وابو زرع الرازي ولاد خال. شوف هاد من ولاد خاله بالحجم ده في بلد واحد. فقال ابو حاتم الرازي لمحمد بن مسلم بن وارة اني لأستحي من الله ان ألقن ابا زرعة الشهادة. أنا أردت أبو زرعة الشهادة. رجل كل حياته يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم ردد الصلاة عليه ملايين المرات. ولذلك لا أسعد بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والقرب من حوضه مثل المحدثين. ليه؟ كل حديث ينقلونه يصلون عليه. عليه الصلاة والسلام، فيقول أنا ألقي الشهادة إني لأستحي من الله أن ألقي له الشهادة. هل يطيق على نعمل أي حيلة؟ من حقه علينا ومن تمام الوفاء للرفيق إذا مات، لكن تفضل معانا حتى ما تلقينا الشهادة، وده مصطبع الوفاء مصطبع الصعبة. تعال نعمل أي حيلة كده، نعمل نفسنا بنتذكر الحديث. أنا أقول نص الحديث وأقول أنا مش فاكره مثلا، الحديث ده كمالته إيه؟ وأنت تكمله يوم هو بقى يتذكر واختلف، يبقى تخلصنا من حرج التلقين. قال له ماذا؟ فقال أبو عبد الله محمد بن مسلم بن وارث حدثنا أبو عاصم النبي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر فر شكها إخداد فر وذهب مني وتلجم لسانه ولم يطلق عن يكفر وسكت. فقال أبو حاتم حدثنا بندار، بندار في اللغة يعني من بيده الميزان، بندار ده لقب للإمام الكبير محمد بن بشار. معلش أنا بتكلم في اللغة العاشق، لغة المحب، المحب لما يجي ذكر هؤلاء أبقى مش عايز أبطل الكلام في ترس لأنني أعرف قدرهم. دينك الذي تعبد الله به إنما نقله إليك هؤلاء الثقات والعلماء الكبار، فلهم في عنقك جيش، على الأقل أقل شيء من حقهم عليك ستترحم عليك. فقال أبو حاتم الرازي حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم النبي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر فر واقف وكمان. حينئذ قال أبو زرعة وهو في الثوب حدثني محمد بن بشار قال حدثني أبو عاصم النبي قال حدثني عبد الحميد بن جعفر عن كثير ابن ابي عريب عن مالك ابن يخامر عن معاذ بن جبل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان اخر كلامه لا اله الا الله وخرجت روحه. فرويت ابن البناء قال خرجت روحه مع الهاء، خرجت روحه مع الهاء. هذه الأئمة اللي احنا نعطل مجالسنا بسيرهم، أبو زرعة الرازي، وعندنا مثل أبي زرعة ألوف، أمتنا أمة شامخ غلي، أمة عمرها ما كانت فقيرة في الرجال أبدا، ممكن تكون فقيرة في المال فقيرة في الموارد لكن غنية بالرجال. لو وزع لو نشر كمال رجل منهم على اهل النقص لصاروا قملا. بغداد ومصر ودمشق وغيرها من بلاد ما وراء النهر كانت تعج بألوف مؤلفة من هؤلاء العلماء الكبار. يبقى نفس هذا الخط، خط وهذه التراجم على المسلمين انا اراه ضرور، صار ضرورة بعد كل يوم يطلعوا لنا الفوت يلمعوه علشان الشباب يتأثروا بيه. حياتهم كلها عفن وكلها نسل. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، إيه الريحة دي؟ أناس يتطهرون، دول لجنة طعم البلد فور، طيب ريحة الفوت. هو العالم العادل الغربي كله كده، وبيدخلوا الينا هؤلاء، يدخلوا الينا الفواحش. الصحافة غلطت ثلاث سنوات تلاحظ هذه المرأة وتلاحظ الفضائح وتنشر ويعمش بتسفيه الباء الزلاوي الزلع الضلع عندنا بجلة الحواس. جلة الحواس هذه المجلة لا يجوز على الإطلاق أن تنشر. مجلة الحوادث فيها تفصيل للشر، تفصيل للشر. لقد أحسن أبو العلاء المعلم للبيتين الذين ذكرتهما في الخطبة، أحسن جدا الإحسان فيهما. عش مجبرا أو غير مجبر، فالخلق مرغوب مقدر، والخير يهمس بينهم ويقام للسوءات منهم. كل حفلة سيئة لازم تلاقي منظر طويل ويقوح صد كده وصد عد كده يدعو الى ماذا؟ تفصيل الشر، تفصيل دقيق. هذه المجلة نشرت من الشر ما لا يعلمه الا الله. وكذلك اخبار الحوادث، ما هي الثمرة العائدة؟ طوفان. فلذلك لابد من الرد. احنا عايزين نبين ان احنا امه محترمه، نحن ثم جرطانة في الامه التي تعيش على هامش الدنيا الان، نحن امه محترمه فعلا. اولئك ابائي فجئني بمثلهم اذا جمعتنا يا جرير المجامع. هؤلاء ابائي فلان وفلان وفي علاجك اللي بنسميه. اولئك ابائي فجئني بمثلهم اذا جمعتنا يا جرير المجامع. يبقى نشر سير هؤلاء في مجتمعات المسلمين هو عوده الى الفضيله وعوده الى علو الهمه مره اخرى. لان بعض الناس قد يرى ان الناس الكبار بدءا من الرسل والصحابه دول مستواهم عالي واحنا فين وهم فين، فيقوم بقى يصده هذا البول الشاسع عن الناس. انا لما اجيب له بقى سير العلماء اللي هم اقل بقى من القرون الاولى، اقل من الصحابه بالمنزله، وقد فعلوا مثل هذا، يوم الانسان يكون عنده حافز على ان يكون امثال هؤلاء. يبقى احد او اهم باب في علو الهمه ان تطالع سير السلف بدءا من الصحابه رضي الله عنهم الى العلماء العاملين. يبقى علو الهمه لابد ان تتسلح به وان تماض في مساله الولاء والبراء اللي احنا ما زلنا بنتكلم فيها، وهذه مساله خطيره راح يطول الكلام بنا فيها، لكن حياتنا كلها مرهونه بها. ولربما بالوقوف على هذه المعاني سنختصر ان شاء الله عز وجل الوقوف على ايات كثيره من سوره القصص اقتضاها او يقتضي الكلام فيها بعض المعاني التي توقفنا عندها طويلا، مثل صدق الانتماء ومثل المحبة ومثل عقيدة الولاء والبراء.